أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن علي بن الحسين عليه السلام ومحمد بن علي الباقر أنهما ذكرا وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده وشيعته عند وفاته وهي طويلة، وفيها والله والله في الجهاد للأنفس فهي أعدى العدو لكم، إنه تبارك وتعالى قال إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن أول المعاصي تصديق النفس والركون إلى الهوى. كان البحث فيما سبق في أنه إطلاق أدلة الأصول العملية هل تشمل موارد العلم الإجمالي أو لا؟ وقلنا أننا تارة نتكلم عن الألسنة التي هي متعارفة في موارد الأصول العملية التي قيدت الحكم بعدم العلم، كما في دليل أصالة الطهارة كل شيء قدير حتى تعلم عليكم السلام ورحمة الله أنه نظيف أو الناس في سعة مما لم يعلموا. وقلنا أن الشيخ لم يتعرض إلى الألسنة العامة وإنما صب الجهد في الألسنة الخاصة، وذكرنا بالأمس ما يمكن أن يكون جوابا عن الأدلة العامة. أما بالنسبة إلى الأدلة الخاصة فقد ذكر الشيخ الأعظم روايتين في المقام. قلنا سيأتي في هذه الروايات الخاصة ما أيضا يكمل هذا المطلب. فذكر روايتين في المقام. الرواية الأولى كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، والرواية الثانية كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. والكلام يقع في هاتين الروايتين وبيان وجه كونهما مانعا من منجزية العلم الإجمالي في كلا طرفي على نحو أنها بنحو يراد إثبات أن هاتين الروايتين تجوز حرمة المخالفة القطعية. فنقول قبل الدخول في البحث الدلالي لا بأس بالإشارة إلى مصدر هاتين الروايتين، فإنه قد يؤثر في الاستدلال كما سيأتي. أما بالنسبة إلى الرواية الأولى التي عبر عنها المصنف كل شيء بل حلال حتى تعرف أنه حرام، في الحقيقة هذه الرواية جزء من رواية مسألة ابن صدقة وليست رواية مستقلة، جزء من رواية مسعد بن صدقة بحسب الظاهر. وقد وردت في الكافي، أوردها الكليني في الكافي في الجزء العاشر بحسب طبع دار الحديث صفحة 542، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. وذلك ثم ذكر أمثلة، وقد بحثنا هذه الرواية أن تتذكرون في السنة الماضية. وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع، أو قهر، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. هذه هي الرواية الأولى، وهذه الرواية بهذا اللسان محل بحث سندي كما بينا في السنة الماضية من جهة مسألة ابن صدقة، حيث إنه لا توثيق له، وبعضهم عبر عن الرواية موثقة إما من جهة كبرى كامل الزيارات، أو بدعوى اتحاد مسعد بن صدقة مع مسعد بن زيد أو زياد الذي له توثيق، ولعله أشرت إلى هذا المطلب، وقد ألف بل بعضهم رسالة في إثبات اتحاد مسعد بن صدقة مع مسعد بن زياد كما ذكر الزنجاني ذلك، ولعله أشرنا في السنة الماضية إلى هذا المطلب، وقلنا أنه بعض الأعلام أيضا ناقش في هذه دعاوى الاتحاد في قبسات، في كتاب القبسات ذكر هذه القرائن عمدتها وناقشها، والمعروف أنه عدم اتحاد مسعد بن صدقة مع مسعد ابن زياد. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى، إذا الرواية فيها مشكلة سندية أم لا، ما فيها رفع، مضمرة قصكم؟ أي مضمرة، نعم. خلنا نشوف مرة ثانية فيها أضمار لو. عن أبي عبد الله قال سمعته، نعم. عن أبي قال سمعته يقول مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول، يعني مسعد يقول سمعته الإمام. هذه الرواية. الرواية الأخرى محتوت على التقسيم، وهنا المهم في هذه الرواية كما سيأتي الوجود منهم. شوفوا شو الفرق بين الروايتين. الرواية الأولى حتى تعرف أنه حرام بعينه، ما فيها منه. الثانية المدعى اللي هي سيأتي إن شاء الله هي مصب البحث، حتى تعرف الحرام منه بعينه. فهل هذه منه موجودة أو غير؟ موجودة. هنا لتنقيح هذا المطلب بالنسبة إلى الرواية الثانية، قد يقال بأنه توجد ها هنا أو يوجد هناك بلي نقلان للرواية. النقل الأول ما ورد في رواية الجبن، وهو ما ورد في المحاسن الجزء الثاني صفحة 495، قال بل عن الجبن فقال لقد سألتني عن طعام ما بقرأ السنة الغرض يعني ما قرأت السنة لغرض سيأتي بعدين قال لقد سألتني عن طعام يعجبني مرت علينها من السنة الماضية ما تذكروا لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم أعطى الغلام دراهم فقال يا غلام ابتع لي جبنا هو سأل عن الجبن قام أعطاه فلوس قال لي روح اشتري لنا جبن واضح قب يا غلام ابتع لي جبنا ودعا بالغداء فتغدينا معه يقول الراوي وأتي بالجبن فقال كل فلما فرغ من الغداء قلت عقب ما خلص من الأكل جاب لي الجبن وأكله قال ما تقول في الجبن يعني ما تقول في الجبن قال ولم ترى أولم ترني أكلت قلت بلى ولكني أحب أن أسمعه منك يمكن در الأصول هذا أن الفعل دليل لبي هذا يريد يسمعه سر دليل لفظي يتمسك بالإطلاق لكني أحب أن أسمعه منك فقال سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه إذن هذا ما في منه صحيح فيه تقسيم كل ما يكون فيه حلال وحرام شوف روايتنا في الكتاب كل شيء هي ما فيه كل ما فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه الموجود في عبارتي في الكتاب الرواية هكذا نسختها قرأها شيخنا في كتابكم نعم هذه الرواية شنو تعبيرها قريبة تعبيرات كل ما يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه ثم إنه يوجد بلي هذا في وين قلنا الرواية في في المحاسن عندنا رواية أخرى في الكافي الجزء العاشر صفحة 541 عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شيء ابتدائي الرواية مو في الجمل ابتداء كأنها كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه حتى تعرف الحرام شنو منه منه بعينه فتدعه إذن هذا النقل الموجود في الكافي شنو فيه منه إذن قد يقال يا شيخنا الجليل أن هذان نقلان لرواية واحدة متعارضان ولم يحرز وجود التعبير بمنه إلا مثلا بناء على دعوة بحث مفصل أن أصالة عدم الزيادة مثلا جارية في المقام وأن الزيادة الموجودة في الرواية الثانية ليست من قبل الراوي بل الأصل أن الراوي لم يزد وأنه قد تحققت الغفلة فأنقص لا أن الغفلة فيزيد فكأنه الرواية الأولى حصلت غفلة فأنقص فالزيادة المذكورة ثابتة عن الإمام والبحث هذا في محله هل هذا البحث هل هذا القاعدة تامة هل تطبيقها تام أما ما بدخل الآن في هذا البحث ولكن شيخنا الجليل هني المطلب مهم هل هذه رواية واحدة كما يظهر من بعض الكتب أو أنها شنو أو أنها روايتان هل هي رواية واحدة أو هناك تعدد في الرواية؟ وهذه تسمى روايات التقسيم بين الحلال والحرام. فحينئذ لابد أن نرجع إلى سند كلتا الروايتين ونرى هل أن الظاهر هو الوحدة أو التعدد. الآن بهالمقدار ما نقدر، لعله دا اقتطعها من رواية الجب، محتمل، لا لازم أن نرجع إلى السند. إذا رجعنا إلى سند الروايتين، أما النقل الأول وهو في المحاسن عن كذا كذا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان قال سألت أبا جعفر عن الجبن إلى آخر الرواية. فالناقل للرواية من؟ عبد الله بن سليمان، والمسؤول من؟ أبا جعفر الإمام الباقر عليه السلام. أما الرواية الأخرى بالنقل الآخر قريب لها السند عن ابن محبوب كذا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، فهنا أسأل الراوي المباشر ليس هو عبد الله بن سليمان بل من؟ عبد الله بن سنان، والمسؤول من؟ أو المنقول عن الإمام الصادق عليه السلام للإمام الباقر. فالظاهر أن هناك تعدد في الرواية لاختلاف الراوي المباشر والإمام المنقول عنه. فالظاهر أن الرواية متعددة، وحينئذ منظور المصنف في الكتاب إلى النقل الثاني لا إلى النقل الأول. منظور المصنف في الكتاب إلى النقل الثاني، وهو أيضا يتناسب بالضبط مع عبارة الكتاب، كل شيء يكون، هني ما في يكون، أنا عندي مفروض يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك في أبدا، يعني عنده في النسخة، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. والرواية من حيث السند تامة السند، هذه الرواية بخلاف رواية ماذا؟ بخلاف رواية الأولى، رواية مسعد ابن صدقاء. إذن ثبت عندنا أنه رواية تامة السند، وهي ما احتوت على وهي الرواية التي تحتوي على مسألة التقسيم. وقلنا أن الظاهر أنه أن الروايتين متعددتين مختلفتين، فثبت التعبير بمنه. إذا اتضح ذلك فنأتي إلى البحث الدلالي، وهو بيان وجه المانعية. بعد الفراغ عن البحث السندي نأتي إلى البحث الدلالي، ما هو الوجه في كون هاته الرواية مانع عن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية؟ نقول بأن الظاهر من هذه الرواية، من هاتين الروايتين، أنه إذا شك المكلف من جهة الحلية والحرمة فمقتضى القاعدة أن الحكم هو الحلية الظاهرية، ولا يرفع اليد عن الحلية الظاهرية إلا إذا عرف الحرام بعينه، فما لم يعرف الحرام بعينه فالمكلف في حل من ذلك. وحينئذ مقتضى إطلاق هذا الدليل لموارد العلم الإجمالي وعدم اختصاصه بالشبهة البدوية أن المكلف يقول إذا علمت إجمالا أن أحد الجبنين نجس يحرم أكله، فأقول أضع يدي على الجبن الأول، أقول كل شيء حلال حتى تعرف أنه بعين بعينه، ولا أعرف أن هذا حرام بعينه. وكذا بالنسبة إلى الطرف الثاني لا أعلم أنه حرام بعينه. فمقتضى إطلاق دليل الحل إلى موارد العلم الإجمالي وطرفي العلم الإجمالي أن الثابت في الأطراف الحلية الظاهرية، وهذا يعني رفع اليد عن منجزية العلم الإجمالي. ويقول المصنف ويؤيد إطلاق هذه الروايات إلى موارد العلم الإجمالي وعدم اختصاصها بالشبهة البدوية الأمثلة المذكورة في نفس رواية مسعدة بن صدقة، فإنه كما عرفت أن الرواية الأولى صدر ثم جاءت الأمثلة وهي مسألة الثوب المحتمل للسرقة والمملوك المحتمل للحرية وكذا المرأة المحتملة لكونها رضيعة. الظاهر أن التمثيل بهذه الأمثلة يتناسب أيضا مع موارد العلم الإجمالي، فالشخص يدخل السوق ويحصل عنده علم إجمالي بأن بعض الأشياء الموجودة غير مملوكة لبائعها، إما للسرقة إما انتقلت بعقد فاسد، إذ من البعيد جدا أن جميع العقود التي حصلت ووصلت إلى هؤلاء البيع عقود تامة الأجزاء والشرائط. فيحصل عنده علم إجمالي بأنه بعض هذا الثوب الذي يباع ليس بمملوك، أو بعض العبيد ليسوا بمملوكين، وقد يكون شخص حر وقد أخذ غيلة في حرب أو ما شاكل ذلك، ومع ذلك المولى شرع شنه قاعدة الحل في هذه الموارد. نعم قد يقال كما يقول الشيخ الغالب في مثل هذه الموارد أن الشبهة شبهة شنو غير محصورة. الغالب في موارد هذه الموارد أن تكون الشبهة شبهة غير محصورة. أنا عندما أريد أن أشتري الثوب عندي علم إجمالي بأن بعض البياع لا يملك الثوب الذي يبيعه، فعادة ما يكون هذا مورده الشبهة غير المحصورة، ولكن كون الغالب ذلك لا يمنع الإطلاق للفرد النادر كما درسنا في الأصول، فإن الإطلاق يستهجن تخصيصه بالفرد النادر ولا مانع من شمول الإطلاق للفرد النادر. فهب أن الغالب في الموارد أن تكون الشبهة غير محصورة، ولكن هذا لا يقتضي انصراف الدليل أو تخصيصه بالفرد الغالب. خل نقرأ هذا المقدار. لا، في بعض الروايات يعبر، في بعض الروايات يقول في بعض روايات يعني يقصد مو روايته، مو في كل الروايات. لو قال في كل الروايات نعم، والظاهر قطعا الشيخ يعتقد روايتين بلا إشكال، لأنه في مقام الجواب جواب على الرواية الأولى وجواب على الرواية الثانية. الظاهر أنه تعدد الروايات بلا إشكال، بل روايتين، لأنه جاب جوابين، جواب على هالرواية وعلى هالرواية، فالظهر روايتين، وحنف سياق البحث كله أن هذه روايتين. قال، شوف العبارة، وأما الشرع فلم يرد فيه ما يصلح للمنع عدا ما ورد من قوله عليه السلام. إذا تمت هذه الروايات يرفع إطلاق دليل التحريم، ما عندنا قلنا عندنا دليل التحريم، اجتنب عن الخمر، اجتنب عن النجس، لو تمت هذه الروايات نقول هذه الروايات توجب رفع اليد عن منجزية التكليف في مورد العلم الإجمالي. اجتنب عن الخمر مطلقا، قلنا المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجمال، نرفع اليد عن إطلاق أدلة التكاليف بهذه الروايات في موارد العلم الإجمالي. قال كل شيء حلال، هذه شرعية رواية مسعد بن صدقة، كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، وكل شيء هرواة التقسيم فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. وقد بحثنا هذه الرواية، كانت تذكرون السنة الماضية مفصلا، قلنا رواية التقسيم هل تشمل الشبهة الحكمية أو مختصة بالشبهة الموضوعية، وأذك كتبنا على السبورة هذه من الموارد اللي كتبنا فيها على السبورة، موارد الوحيد كل مرة نقولها. هي مثل واحد عزم شيخ من المشايخ، قال لي تفضل البيت، لازم تفضل، ذاك ما يقبل غصب عنه تفضل، راح اعطاه شوربه زين، كان عزيم شرب في كل مكان شو تتذكر ديك الشوربه اللي اكلتها. فراح له مره فاتحه يسلم عليه، عظم الله اجرك تتذكر ديك الشوربه. قال الله وش لي اقبل هذه الدعوه وهم شوربه، يعني مو شيء زايد يعني. شنو كانت جميله لذيذه وهم صاخنه وهم. فاحنا كتبنا يوم على السبورة، كل حين كلام نقولها تذكرهم ذاك اليوم اللي كتبنا فيه على السبورة. قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه حتى تعرف الحرام منه بعينه. وقلنا أن هذه الرواية ليست هي رواية المحاسن المفقود التي ليست فيها منه، وإنما رواية عبد الله بن سنان الواردة في الكافي عن من؟ عن الإمام الصادق عليه السلام. التفت إلى هذه الحيثيات لأنه موجود في الكتب، حتى الكتب الخارج، نوع من شنو؟ من التداخل ومحل إشكال وغير ذلك. أيضا فيها الألسنة فيها بعينه فيها خصوصيات. ما نذكر أنه سيأتي بعدين، هذا كله سيأتي بعدين. الآن فقط شنو في مقام الجواب، الشيخ بيفرق بيذكر جواب بيقول هذا الجواب وجيه في الرواية الأولى وغير تام في الرواية لأن فيه منه. فهناك بعيد لا ميصر إحنا نحرق الطبخة من الحين، إذا دخلت في حين بدخل في الأجر مفصلا يعني حبة حبة. بناء على أن هذه الأخبار، هذا يشير إلى شنو؟ يشير إلى أن كونها مانع مبني على إطلاق هذه الأدلة لموارد العلم الإجمالي، فمقتضى إطلاق الأدلة لموارد العلم الإجمالي وعدم اختصاصها للشبهة البدو يأتي الإشكال ويأتي المانع. قال بناء على أن هذه الأخبار كما دلت على حلية المشتبه مع عدم العلم الإجمالي، وإن كان محرما في علم الله في الواقع، صحيح في موارد الشبهة البدوية قد يكون شيء محرم في الواقع، مع ذلك دلت على الحلية الظاهرية، كذلك دلت على حلية المشتبه مع العلم الإجمالي، لأننا لا نعلم الحرام بعينه، يصدق أننا لا نعرف الحرام بعينه. ابحثوا، سؤال، من ادعى أنها مختصة بموارد الشبهة البدوية، ما هي النكتة؟ ما هي النكتة التي تذكر لدعوى اختصاصها بموارد الشبهة البدوية وعدم إطلاقها لموارد العلم الإجمالي؟ وهذا قال الشيخ بناء على أن هذه الأخبار، وهذا قال بناء لأن فيها خلاف المسألة، بعضهم ادعى اختصاص الألسنة أو اختصاص الروايات بموارد الشبهة البدوية. ذكرنا بالأمس شيء من هذا المطلب، كانت تذكرون هاي نفس النكتة اللي يتمسكون بها في إطلاق أدلة الأصول العملية، هاي أحد الأجوبة. ذكرنا أمس بأن بعضهم قال أن إطلاق دليل الطهارة، إطلاق دليل البراءة، إطلاق أدلة الاستصحاب لا تشمل موارد العلم الإجمالي، إما بدعوى المرتكز العقلي أو الحكم العقلي أو الحكم العقلائي. والحكم العقلائي قلنا لعله بعد الدرس في التسجيل ما أدري، الحكم العقلي إما أن المولى لا يضحي بالغرض اللزومي لأجل الأغراض الترخيصية كما ذكر السيد الشهيد في الحلقات وبحثناه مفصلا في الحلقات، وإما بدعوى أن المستهجن عند العقلاء وعند العقلاء أن المولى يرخص في ارتكاب القبيح مع علم المكلف بوجوده إجمالا في الأطراف. فإذا علمنا إجمالا أن هناك خمر بين الإناءين، المرتكز العقلائي أو المتشرعي يستهجن أن المولى يرخص في ارتكاب شنو؟ القبيح. خب، هاي أحد الوجوه. في وجوه أخرى أيضا منعوا من خلالها التشبث بإطلاق هذه الأدلة، ويؤيده. إيش يؤيده يعني؟ يعني ويؤيد إطلاق هذه الأخبار للعلم الإجمالي، ويؤيده إطلاق الأمثلة. إيش إطلاق؟ يعني ما قيلة الأمثلة بالعلم الإجمالي أو بغير العلم الإجمالي. لا يوجد في هذه الأمثلة كالثوب كذا، كالثوب كذا، كالمملوك المحتمل الحرية، هذه الأمثلة التي دلت الرواية على أن المكلف مطلق العنان لم تقيد بمورد عدم العلم الإجمالي. فمقتضى إطلاق هذه الأمثلة التي حكم الشارع فيها بإطلاق العنان للمكلف أن الرواية تشمل موارد شنو؟ العلم الإجمالي. قال ويؤيده إطلاق الأمثلة المذكورة، إطلاق يعني عدم التقييد بالعلم الإجمالي، هي معنى إطلاق، في بعض هذه الروايات. رواية مسعد بن صدقة يقصد، مثل الثوب المحتمل. ما قال؟ الثوب المحتمل للسرقة الذي لا يعلم إجمالا، وأول مملوك المحتمل للحرية، والمرأة المحتملة للرضيعة، فإن إطلاقها يشمل الاشتباه مع العلم الإجمالي، بل الغالب ثبوت العلم الإجمالي أصلا. عادة إنسان لا يخلو يقول أنه في ثوب من الأثواب لا يملكها مالكها، واضح. قال لكن مع الغالب، لكن مع كون الشبهة غير محصورة، وكون الغالب مع كون الشبهة محصورة لا يمنع من الإطلاق للشبهة محصورة. ليش قال ويؤيده؟ زين، ما قال يدل عليه. نعم، أحسنتم. ذكرنا في أبحاث السنة الماضية أن رواية مسعد بن صدقة أصلا فيها مشكلة كانت كبيرة، بحثناها لعل نسينا، وهو أن الرواية ذكرت الصد وذكرت أمثلة لا علاقة لها بقاعدة الحل، بل أن النكتة في كون المكلف لا يجب عليه الاحتياط قواعد أخرى كقاعدة اليد، كاستصحاب عدم النسب في باب الرضيعة. لاحظوا ما ذكرنا مفصلا، هذه الأمثلة أصلا موردها ليست موارد قاعدة الحل، فعدم التقييد في هذه الأمثلة يعني عدم تقييد أدلتها كقاعدة اليد كالاستصحاب، لا عدم تقييد قاعدة الحل. ولهذا الرواية فيها مشكلة. كانت تتذكر قلنا أنه الإمام جاب رواية قاعدة الحل والأمثلة كلها ما لها علاقة بقاعدة الحل، ولهذا بعضهم قال أن هذا موجب لسقوط الرواية الحجية، ولا يصح التفكيك في هذه الموارد بأن يأتيني بكبرى ثم التطبيقات كلها غير الكبرى. هذا يوجب إجمال في الناس، وأن شيء مفقود في الرواية ما نقل الراوي مثلا، في شيء لعله ما نقل الراوي. وقد ذكرنا هذه، ولعله لأجل المناقشة في الأمثلة وكونها ليست هي مورد لقاعدة الحل، ويؤيده إطلاق شنو؟ إطلاق الأمثلة. هذا هو الإشكال الذي ذكره الشيخ الأعظم. فلبيان الإشكال الذي ذكره الشيخ الجواب. نعم، المانع، يعني بيان المانعين. أحسن. إذا اتضح بيان المانع يأتي الكلام فيما هو الجواب عن هذه الأخبار. يا شيخنا، قال الشيخ أنه الجواب عن هذه الأخبار بأن يقال أن موردها يوجد تهافت وتعارض داخلي بين الصدر والذيل، والآن في مستوى الجواب ألغى قيد بعينه، وبعد ذلك جاء وأشكل على نفسه فأجاب. فالآن أنا أشرح المطلب بحسب ترتيب الشيخ مع إلغاء قيد شنو بعينه، ثم يأتي بعد بيشكل. فإن قلت إنه فيه بعينه، كيف تحل بعينه؟ في المرحلة الثانية كيف نعالج بعينه؟ فذكر إذا غضضنا النظر إلى عن بعينه، فيصير حال هذه الروايات كحال أدلة الأصول عملية. كل شيء كأنه قال كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. وقد ذكر الشيخ الأعظم وتبعه على ذلك الآخوند بأنه يوجد هناك مانع داخلي يمنع من إطلاق هذه الأدلة لموارد العلم الإجمالي. فنحن لا ندعي وجود مانع خارجي، ارتكاز عقلائي أو استهجان، ما يحتاج. يعني هم يدعون أن هناك مانع داخلي، وهو التعارض بين إطلاق الصدر وإطلاق الذيل. وقد ذكر الشيخ هذه النكتة هنا، وذكرها أيضا في بحث الاستصحاب. مرت أنا السنة الماضية لما مرت ما أتذكر. ذكر هذه النكتة في هذا المورد، وذكر أيضا هذه النكتة في باب الاستصحاب، وهي التعارض في أدلة الاستصحاب بين إطلاق الصدر وإطلاق الذيل. فأذكر هذا في باب الاستصحاب ثم أتي في المقام. فنقول إذا علمت إجمالا بأن أحد الإناءين نجس، وكان مقتضى استصحاب الطهارة في كلا الإناءين أن الإناء طاهر ظاهرا. قال هنا إذا لاحظنا أدلة الاستصحاب فيوجد فيها صدر وذيل، الصدر لا تنقض اليقين بالشك، الذيل ولكن انقضه بيقين آخر. فيقول تارة نضع يدنا على الصدر ونأخذ النتيجة، تارة نضع يدنا على الذيل ونأخذ النتيجة. فإذا جئنا إلى الصدر فمقتضى إطلاق الصدر الانحلال والشمولية لكلا الطرفين حتى في موارد العلم الإجمالي. فأضع يدي على الإناء الأول أقول كنت على يقين سابق بالطهارة، لا تنقض اليقين بالشك، أستصحب الطهارة. الإناء الثاني هكذا أستصحب فيه الطهارة، وجريان الاستصحاب ببركة إطلاق الصدر لكلا الطرفين في موارد العلم الإجمالي، والنتيجة أن كلا الإناءين طاهر ويجري فيهما الاستصحاب. إذا لاحظنا الذيل ولكن انقضه بيقين آخر، فأقول أنا أقطع بأن أحد الإناءين انتقضت حالته السابقة. واضح الفكرة؟ هناك إناء مردد بين الإناءين قطعا انتقضت حالته السابقة، فأنا أعلم ببركة الذيل أنه لا يجري الاستصحاب في أحد الإناءين في إناء مردد بينهما، فأحدهما لا يجري فيه الاستصحاب، وهذا ببركة إطلاق الذيل، لأن قوله ولكن انقضه بيقين آخر، سواء كان يقين تفصيلي أو يقين إجمالي، واضح الفكرة؟ سواء كان يقين تفصيلي أو كان يقين إجمالي، فحينئذ مقتضى إطلاق الصاد أن كلاهما يجري فيه الاستصحاب، موجبة كلية. مقتضى إطلاق الذيل أن أحدهما لا يجري فيه الاستصحاب، فيحصل التهافت بين إطلاق الصدر وإطلاق الذيل، فيحصل تهافت داخلي. ومقتضى التهافت الداخلي حصول الإجمال في الدليل وعدم شموله لموارد العلم الإجمالي، فيختص دليل الاستصحاب بموارد شبهة البدوية. هذا الذي ذكره في باب الاستصحاب يأتي أيضا في بحثنا في روايات الحل في العلم الإجمالي. نعم، لا ما في المشكلة في إطلاق صدر إطلاق الذيل للعلم الإجمالي، وإلا لو قلنا أن الرواية ناظرة إلى الشبهة البدوية ما يحصل تعارض بين الصدر والذيل في الشبهة البدوية، إنما التعارض بين الصدر والذيل في وين؟ العلم الإجمالي. وإن شئت قلت يؤخذ بالقدر المتيقن في موارد الإجمال، صحيح؟ إذا أجمل الدليل مو يسقط من رأس، يؤخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو مورد الشبهة البدوية، وإنما البحث في إطلاقه لمورد العلم الإجمالي. كل موارد إجمال الدليل لا يسقط الدليل من رأس، إذا دار الدليل بين الأقل والأكثر فإنه لأجل الإجمال يختصر على ماذا؟ على الأقل. إطلاق الدليل
يقتضي عدم جريان الاستصحاب في كليهما
في أحدهما، لأن أحدهما الذي هو فيه انتقضت حالته السابقة، لأن أحدهم سقطت فيه النجاسة،
يعني
أحدهما المردد المجمل
تتيقن بنجاسة أحدهما حتى تعلم من نجاسة أحدهما. أنا أعلم من هذا ينطبق عليها، يعني أعلم من
لا لا، ولكن انقض اليقين بيقين آخر.
يقين آخر
أنا الآن عندي يقين آخر أن أحدهما نجس، هذا اليقين بأن أحدهما نجس يرفع جريان الاستصحاب في كليهما، لأنه أقول واحد منه ذاك الواقعي الذي سقطت فيه النجاسة لا يجري فيه الاستصحاب لأنه انتقضت حالته السابقة، فالواحد الواقعي الذي سقطت فيه النجاسة ارتفعت حالته السابقة، ولكن أنا لا أعرفه تفصيلا، عندي يقين به إجمالي، ومقتضى اليقين الإجمالي أننا نقول بأن أحدهما المردد قطعا الاستصحاب فيه كاذب فلا يجري فيه الاستصحاب.
بدون الرواية يأتي هذا الكلام الذي ذكرته، يعني بدون لو كنا بدون الرواية. أما مع الرواية ف يعني ما في رواية تقول
انحلالية
انحلالية
انحلالية، مو معنى انه في كليهما
انقضه بيقينا ولو كان اليقين
لا تنق اقول
ينطبق على كل واحد منهما، يعني
لا مو انت تلاحظ المجموع، انت تلاحظ الصد بالمجموع، اذا لاحظت مجموع الصد والذيل نعم ينتقض المجموع، نحن نقول لا انحلالي. وش انحلالي؟ يعني تارة انا انظر نظر تفصيلي فاقول هذا الشيء عندي يقين تفصيلي بانتقاض حالته السابقة فلا أجري الاستصحاب فيه، تارة أقول لا أنا كليهما لو وضعت يدي على هذا لا أعلم بانتقاض حالته السابقة، لو وضعت يدي على الثاني لا أعلم بانتقاض حالته السابقة، نعم واحد منهما مردد أعلم بانتقاض حالته السابقة، هل كون علم الإجمالي بانتقاض أحدهما يرفع الاستصحاب في أحدهما ذاك الواقع الذي سقطت فيه النجاسة؟ مو المدعى في كليهما، في واحد منهما.
يوجد علم إجمالي ذكرنا ولكن نقوله بيقين آخر ولو كان إجماليا،
نعم.
صحيح؟
نعم.
ولو كان إجماليا أأتي الاستصحاب الأول أقول في قباله
ليس المدعى الاستظهار، يعني المدعى المستظهار في صورتين، تارة ندعي أن الظاهر من الرواية أن الأول كما ينتقض باليقين التفصيلي ينتقض باليقين الإجمالي، والثاني كما ينتقض باليقين التفصيلي ينتقض باليقين الإجمالي. هل تذكروا؟ لا، هذا المدعى مو هكذا الشيخ العظام يقول، ليس هو الظاهر. الظاهر من هذه الرواية أنه في موارد اليقين الإجمالي نعلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، فأحدهما الذي في الواقع انتقضت حالته السابقة لا يجري فيه الاستصحاب. هذا هو يعني استظهر كلام الشيخ، كلامكم أيضا له وجه، لكن المدعى يقول الشيخ الأعظم الظاهر من هذه الروايات أنه كما أن اليقين التفصيلي يوجب نقض التفصيلي للطرفين، اليقين الإجمالي يقتضي النقض الإجمالي في الطرفين، يعني نقض يعني أحدهما قد انتقضت حالته السابقة. فأقول المردد منهما الذي ارتفعت حالته السابقة لأنا ما أعرف بالتفصيل لا يجري فيه الاستصحاب، وما عداه يجري فيه الاستصحاب. واضح؟ ذاك الإناء الذي لم تسقط فيه النجاسة فإنه يجري وهو طاهر بس في الشك يجري فيه الاستصحاب، فغاية ما يقتضي انقضه بيقين آخر أن أحدهما لا يجري فيه الاستصحاب. وكذا في المقام نفس الشيء، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، سواء حتى علمت أنه حرام تفصيلا أو إجمالا. مقتضى إطلاق الصدر لكلا الطرفين الموجب الكلية أن كلاهما حلال، ومقتضى إطلاق الذيل للعلم التفصيلي والإجمالي أن أحدهما حرام، والموجب الكلية نقيضها السالبة الجزئية، فيحصل تعارض بين إطلاق الصدر وبين إطلاق الذيل. ولهذا قال ولكن هذه الأخبار، هي الجواب سيد الشيخ، ما في بعد فهرسة، ما في بعد جملة معترضة، ولكن هذه الأخبار لا تصلح، ليش التناقض الداخلي، لا تصلح للمانع، لأنها كما تدل على حليتي، كيف تدل؟ بالصدر، بمقتضى انحلالية الصدر، فكل إناء إناءين نجري فيه قاعدة الحل بمقتضى إطلاق الصدر، لأنها كما تدل على كلية حلية كل واحد من المشتبهين كذلك هي بالذيل تدل على حرمة ذلك المعلوم إجمالا، ذاك المعلوم حرام الذي لم أقدر أحدده، لأنه أيضا شيء علم حرمته ولو إجمالا، فيحصل التهافت حينئذ بين الصدر والذيل، فلا يصلح تطبيقها في المقام بلزوم التنافي الداخلي، فتختص الروايات بالشبهة البدوية. فإن قلت هاي الإشكال الواضح، غاية الحل معرفة الحرام بشخصه ولم يتحقق في المعلوم بالإجمال، يأتي البحث إن شاء الله غدا، إن شاء الله ناخذ درس إن شاء الله الساعة وقت الكفاية، الساعة كم يعني؟ ساعة السابعة ثمانية ساعة ثمان إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إن شاء الله يناسبكم شيخنا، ساعة ثمان زين، خميس أو تريدوا السبت على راحتكم، أو درسكم تحبون بكرة ما تحبون خلي السبت. لا حد تروح البلاد. فقدر متيقن موجودين خميس والسبت. فأنتوا عند راحتكم خميس تريدون. إن العام كان فترة أخيرة ما في خميس. اللي قبلها كان في درس. أز أول في درس. بعدين صار استصحاب. كذا على راحتكم. أنتم طاقتكم تقدرون ما تقدرون. عندنا خب خيارات وبيع. عندنا استصحاب.
بكرة إذا ما يصير زين. نروح في المطار وصل.
تطلع الصبح يعني. بس فبكرة على راحة خلي السبت إن شاء الله. سبت خلي السبت. فنخلي دول الرسائل بعد الساعة 8 يصير الرسائل. عشان هم تراجعوا شوي وبداية كلام بيشتغل الماكينة. لا 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 نفس الشيء طبيعي نفس الأيام درس واحد. قلنا احنا ناخذ خميس زيادة يعني. بس إذا هذا ظروفكم ما تسمح ما في مشكلة. انكم بعد دروس باقي فتره انكم بعد دروس بس درس الاستصحاب بس الاستصحاب بس الله بس الدرس الرسائل سنة الخلو مكاسب لو بعد تكسبون
السلام عليكم
استغلوا في هالفرصة ما دام ما لكم دروس كثيرة بالمباحثة بالمراجعة بالتحضير من الآن حضر حق السنة الجاية لكي لا تشتد عليك الدروس ابدأ بتحضير المقاسب وصول لكم بعد حلقة ثالثة الظهر فهي. ساعت تخرج عن شنو شنو موضوعها
المرأة والرجل في الكمان
المرأة والرجل في
الكمان
كمان
الرجل خير من المرأة مثال نحو
تأمرون خير
مثال نحو داخل على
تأمرون خير من جرادة تأمرون خير من جرادة
تأمرون خير من الدينار خير من الدرهم هذا مثال ما عليك
الله يوفقكم إن شاء الله.